الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الهجوم الروسي يتواصل على أوكرانيا التي تقاوم بشرس غدا، تلويح فلاديمير بوتين بالتهديد النووي الذي واجهه الأوروبيون بالتعهد بإرسال أسلحة إلى كييف. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يقول إن تونس تستعد لإقامة جسر جوي عسكري ومدني لإجلاء أفراد الجالية والطلبة التونسيين. شركة الخطوط الملكية المغربية تعلن أنها بالتشاور مع السلطات المغربية تخصص رحلات جوية خاصة لصالح الجالية المغربية المقيمة في أوكرانيا. وزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج تعقد اجتماعا تنسيقيا مع سفيري رومانيا وبولندا والقائمة بأعمال سفارة المجر بالجزائر، تم خلاله التطرق لظروف عبور الجالية الجزائرية حدود هذه الدول. شركة النفط والغاز الجزائرية تعرب عن استعدادها لتزويد القارة بكميات إضافية من الغاز. ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات. البابا فرانسيس يستقبل في الفاتيكان اليوم عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حافظ، والذي سيدعو البابا فرانسيس لزيارة مسجد باريس الكبير. وفي الرياضة، سان بيترسبورغ تجرد من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لمصلحة باريس. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. يتواصل الهجوم الروسي على أوكرانيا التي تقاوم بشراسة غدا، تلويح فلاديمير بوتين الرئيس الروسي بالتهديد النووي الذي واجهه الأوروبيون بالتعهد بإرسال أسلحة إلى كييف. البيت الأبيض أعلن أيضا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اليوم مباحثات هاتفية مع حلفائه من دون أن يحدد هويتهم عند الرابعة والربع بتوقيت غرينويتش للتنسيق لرد موحد، كما قال البيت الأبيض في وجه مستجد الهجوم الروسي. سبق للدول الغربية أن فرضت عقوبات مالية صارمة على موسكو بدأت مفاعيلها تظهر اليوم، فتوقع البنك المركزي الأوروبي الإفلاس أو الإفلاس المرجح للفرع الأوروبي من مصرف سبيربانك الروسي، وهو من الأكبر في البلاد، فيما تراجع سعر صرف الروبل بنسبة 30% تقريبا. من جهة أخرى، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 6% اليوم، بينما ارتفع سعر برميل برنت أكثر من 5%. واليوم تجتمع الدول 193 الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار جلسة استثنائية طارئة لإصدار موقف حول النزاع الذي أسفر منذ يوم الخميس الماضي بحسب كييف عن سقوط نحو 200 قتيل مدني وعشرات العسكريين. وكان الرئيس الروسي الذي تصطدم قوته على الأرض بمقاومة أوكرانية وتعبئة الدول الغربية أمر أمس بوضع قوات الردع التابعة للجيش الروسي في حالة تأهب خاصة، الأمر الذي يشمل القوات النووية، عازيا هذا القرار إلى التصريحات المعادية الصادرة عن حلف شمال الأطلسي كما قال، والعقوبات غير المشروعة بحسب بوتين المفروضة على روسيا. وسرعان ما نددت الولايات المتحدة بتصعيد غير مقبول، متهمة بوتين بفبركة تهديدات غير موجودة بهدف مواصلة العدوان. واعتبر الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي أن سلوك موسكو غير مسؤول كما قال. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الاندلاع نزاع نووي فكرة لا يمكن أن نتصورها. وردا على ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 450 مليون يورو لتمويل إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، وحظر وسيلتي الإعلام الروسيتين أرتي وسبوتنيك في أوروبا، وإغلاق مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية، وهو قرار اتخذته كندا أيضا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مجتمعا مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان عندما طلب منهم تفعيل الحرب والأسلحة النووية. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين قالت للمرة الأولى سيمول الاتحاد الأوروبي عملية شراء وتسليم أسلحة وتجهيزات أخرى إلى بلد يقع ضحية حرب، هذه نقطة تحول تاريخية، قالت رئيسة المفوضية أوروبية. رئيس الأوكراني زيلينسكي رحب بتشكيل ائتلاف دولي مناهض للحرب دعما لبلاده على الأرض. أكد الجيش الأوكراني صباح اليوم أن القوات الروسية حاولت مرات عدة مهاجمة مشارف كييف خلال الليل، إلا أن كل الهجمات صدت. وأكد الجيش عبر فيسبوك أن الوضع في عاصمة بلدنا تحت السيطرة، كما قال الرئيس الأوكراني. وأكد مسؤول أيضا في شريط مصور نشره عبر تيليجرام الليل الأحد الاثنين أن مدينة بريديانسك في الجنوب وعدد سكانها 110 ألف نسمة بات في المقابل محتلة من قبل العدو، كما قال. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها طوقت مدينة خيرسون الواقعة في الجنوب. الجيش الروسي أقر للمرة الأولى بخسائر بشرية في صفوفه، لكنه لم يدلي بأية أرقام. رئاسة أوكرانيا أعلنت أنها قبلت إجراء مفاوضات مع روسيا عند حدود بيلاروس قرب مدينة تشيرنوبيل الأوكرانية. ونبه وزير الخارجية الأوكراني أن بلاده لن تستسلم في مواجهة موسكو، فيما قال الرئيس الأوكراني في مقطع مصور: لا أعول كثيرا على تحقيق نتيجة، ولكن علينا أن نحاول. تدفق اللاجئين الهاربين من أوكرانيا مستمر، في حين اتهمت كييف موسكو أمام محكمة العدل الدولية بالتخطيط لإبادة في أوكرانيا. منذ يوم الخميس الماضي فر نحو 368 ألف شخص إلى دول الجوار، ويستمر العدد بارتفاع بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. في تونس قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج أن تونس تستعد لإقامة جسر جوي عسكري ومدني لإجلاء أفراد الجالية وطلبة التونسيين الذين غادروا الأراضي الأوكرانية نحو الدول المجاورة. كل التفاصيل مع مازن حمود.
بعد لقائه رئيس الجمهورية التونسية ورئيسة الحكومة، طمأن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أفراد الجالية التونسية والطلبة المقيمين بأوكرانيا وعائلاتهم بوجود خطة محكمة التنظيم لإخراجهم من أوكرانيا وإجلاء كل من يرغب في العودة إلى تونس، موضحا أن الخطة تتمثل في وجود نقاط اتصال في الداخل الأوكراني لتجميع القائمات من أفراد الجالية يمكن الاتصال بها، إضافة إلى سفارات تونس ببولونيا ورومانيا ومولدافيا والمجر. ودعا الجرندي أفراد الجالية والطلبة التونسيين الراغبين في الخروج من أوكرانيا للإسراع بتسجيل أنفسهم ضمن قائمات نقاط الاتصال بالداخل الأوكراني، فضلا عن سفارات تونس بدول جوار أوكرانيا منها بولونيا ورومانيا والمجر، والاتصال بالأرقام التي تم اعتمادها من قبل وزارة الشؤون الخارجية، إضافة إلى الأرقام الخضراء التي وضعتها وزارة الشؤون الخارجية. كما أكد وزير خارجية تونس أنه بإمكان الأولياء الاتصال بوزارة الخارجية للإطمئنان على أبنائهم. وأوضح وزير الخارجية التونسي أنه تم القيام بعديد الاتصالات مع عدد من سفراء الدول المعنية بالأزمة، وهي روسيا، أوكرانيا، بولونيا، رومانيا، حيث تمت دعوتهم إلى الوزارة لتجهيز عملية إجلاء الطلبة وجميع أفراد الجالية المقيمين بأوكرانيا إلى الدول القريبة منها حتى تستقبلهم سفارتا تونس في بولونيا ورومانيا. وأشار إلى وجود خلية أزمة داخل وزارة الشؤون الخارجية تعمل على مدار الساعة، وهي في اتصال دائم مع رئاسة الجمهورية للإعلام بتطور الأوضاع أولا بأول في المنطقة وتطور مسألة إجلاء الجالية والخطط المتبعة لذلك. وقال وزير خارجية تونس إن هذه الخلية تقوم بالاتصال بمختلف المنظمات الدولية المعنية بالمسائل الإنسانية التي تعمل في مثل هذه الأزمات بين الدول والأزمات الداخلية، وقد تم إطلاعها على خطط إمكانية إجلاء التونسيين من أوكرانيا والطرق السالكة في اتجاه بولونيا ورومانيا، مشيرا إلى أنه وإلى حدود الأحد هناك العديد من الطلبة ومن أفراد الجالية التونسية موجودون في مولدافيا، وقد تم تجميعهم عن طريق هذه المنظمات الإنسانية الدولية والقائمة متوفرة، وسيتم توجيههم إلى رومانيا حيث ستستقبلهم سفارة تونس هناك لرعايتهم. وزير خارجية تونس أوضح أنه قد تم تعزيز هذه السفارات المعنية بأفراد من وزارة الخارجية من المختصين في مثل هذه الحالات للإحاطة بالجالية التونسية في المخيمات التي ستستقبلهم هم ومختلف الجنسيات الأخرى. ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أكد الرئيس قيس سعيد في اجتماعه يوم الأحد برئيسة الحكومة ووزير الخارجية على ضرورة توفير كل الظروف المناسبة للتونسيين العالقين في أوكرانيا أو ببعض الدول المجاورة ومساعدة الراغبين منهم على العودة إلى أرض الوطن. رئيس الجمهورية التونسية قال إن الدولة التونسية لن تبخل أبدا حتى على شخص واحد بالإحاطة والرعاية في كل مكان. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية التونسية كانت أكدت في بيان لها يوم السبت أنها تستقبل على مدار الساعة العائلات التونسية التي تريد الاطمئنان عن أبنائها بأوكرانيا، سواء عبر الرقم الأخضر الموضوع على ذمتهم أو حضوريا بمقر الوزارة.
وكانت وضعت أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني لأفراد الجالية التونسية بأوكرانيا، رقم أخضر وهو 00216111360 أو 00216711360201. وأيضا في المملكة المغربية، تحركات لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا، فقد وضعت السفارة المغربية في بولندا نظاما لمساعدة المغاربة على عبور الحدود من أوكرانيا. السفير المغربي في وارسو عبد الرحيم عثمون أوضح في تصريحات إذاعية أن غالبية المغاربة الذين اتصلوا بالسفارة أشاروا إلى أنهم وجدوا أنفسهم عالقين على الحدود من الجانب الأوكراني، نظرا للعدد الكبير جدا للراغبين في مغادرة أوكرانيا، وعبر أكثر من 120 ألف أوكراني الحدود هربا من الحرب، فيما لازال الألاف ينتظرون. شركة الخطوط الملكية المغربية أعلنت وبالتشاور مع السلطات المغربية أنها خصصت رحلات جوية خاصة لصالح الجالية المغربية المقيمة في أوكرانيا والتي تتألف بشكل أساسي من الطلاب. وبالنظر إلى إغلاق المجال الجوي الأوكراني، ستبرمج الشركة رحلات جوية بأسعار استثنائية من البلدان المتاخمة للحدود مع أوكرانيا. سيتم تشغيل 3 رحلات ابتداء من يوم الأربعاء الثاني من شهر أذار مارس المقبل، انطلاقا من بوخارست في رومانيا وبيدابست في المجر ووارسو في بولندا في اتجاه مطار الدار البيضاء، حيث تم تحديد سعر ثابت استثنائي لهذه الرحلات 750 درهم شامل لجميع الرسوم، مؤكدة أن هذه الرحلات محجوزة حصريا لفائدة المغاربة المستقرون في أوكرانيا مع أفراد عائلتهم. ودعت شركة الخطوط الملكية المغربية الراغبين في الاستفادة من هذه الرحلات إلى حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.royalmaroc.com وعبر مراكز الاتصال والوكالات التجارية التابعة لها في المغرب والخارج. في الجزائر أيضا، عقدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، عقدت اجتماعا تنسيقيا مع سفيري رومانيا وبولندا وكذلك القائمة بأعمال سفارة المجر بالجزائر، تم خلاله التطرق لظروف عبور الجالية الجزائرية حدود هذه الدول وتسهيل إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. وعبر الدبلوماسيون خلال هذا اللقاء عن استعداد بلدانهم بالتنسيق مع السلطات والمصالح الدبلوماسية الجزائرية المعنية لتسهيل عملية العبور واستقبال المواطنين الجزائريين إلى حين إجلائهم. وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أعلنت أمس عن تسجيل وفاة رعية جزائرية يوم السبت بمدينة خركيف شمال شرق أوكرانيا، مؤكدة أنها تعمل في إطار السبل المتاحة على نقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن، كما قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. وفي خضم المخاوف من تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على موارد الطاقة بأوروبا، أعربت شركة النفط والغاز الجزائرية عن استعدادها لتزويد القارة بكميات إضافية من الغاز عبر أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا في حال تقلصت الصادرات الروسية. كل التفاصيل مع مازن حمود.
أكد المدير التنفيذي للمجموعة الجزائرية للنفط والغاز سوناتراك استعداد الشركة الجزائرية لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز، وذلك عبر أنبوب الرابط بين الجزائر وإيطاليا في حال تقلصت الصادرات الروسية بسبب الحرب على أوكرانيا. وقال المدير التنفيذي لسوناتراك توفيق حكار في حوار صحفي إن سوناتراك ممول غاز موثوق بالنسبة للسوق الأوروبية، وهي مستعدة لدعم شركائها على المدى البعيد في حال تأزم الوضع، وأضاف أن توافر كميات إضافية من الغاز الطبيعي أو الغاز المسال مرتبط بتلبية الطلب في السوق الوطنية والالتزامات التعاقدية مع الشركاء الأجانب للجزائر. وشدد حكار على أن سوناتراك تتوفر على قدرات تصدير غير مستغلة عبر أنبوب ترانسميد الرابط بين الجزائر وإيطاليا مرورا بتونس، والتي يمكن أن تستغل في زيادة الكميات نحو أوروبا. الجزائر تخطط لاستثمار 40 مليار دولار بين هذا العام و2026، وذلك في استكشاف النفط والإنتاج والتكرير، وكذلك لاستكشاف الغاز واستخراجه. ويجتمع مجلس وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بشكل طارئ هذا الاثنين في بروكسل، فيما تعتمد عدة دول أوروبية بشكل كبير على روسيا للتزود بالغاز. وتبلغ قدرة نقل أنبوب الغاز ترانسميد 32 مليار متر مكعب سنويا، أي 4 أضعاف حجم أنبوب ميدغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري. المدير التنفيذي لسوناتراك أضاف أن الغاز الجزائري يمكن أن يصل إلى دول ليست مرتبطة بأنبوبي الغاز من خلال الغاز المسال المنقول في سفن، مشيرا إلى أن أوروبا هي السوق الطبيعية والمفضلة بالنسبة للجزائر، التي تساهم حاليا بنسبة 11% من احتياجات أوروبا إلى الغاز. أما وزير الطاقة السابق عبد المجيد عطار أوضح أن الجزائر تصدر حوالي 22 مليار متر مكعب عبر أنبوب ترانسميد، وهو يتسع لعشرة مليارات متر مكعب أخرى للتصدير. وأضاف عطار، الذي سبق أن أدار مجموعة سوناتراك، لوسائل إعلام أنه يمكن أيضا أن يتم تسييل الغاز وإرساله من خلال ناقلات الغاز الطبيعي، مع العلم أن وحدات التسييل الموجودة في الجزائر يتم استغلالها فقط بنسبة 50-60% من قدرتها. وبحسب الوزير نفسه أنه بالرغم من ذلك فإن الجزائر لا يمكن أن تعوض وحدها الانخفاض في إمداد الغاز الروسي.
ومنذ قليل طلبت أوكرانيا انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي الذي سيدرس هذا الطلب. الجامعة العربية قررت عقد اجتماع طارئ اليوم بالقاهرة برئاسة الكويت بعد تأييد دعوة مصر لبحث التطورات في أوكرانيا بعد التدخل العسكري الروسي. وأفادت الجامعة في بيان نقلته وكالتا الأنباء المصرية والكويتية بأنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين. أوضحت أن الجلسة يترأسها مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي ناصر القحطاني، والتي تعقد بناء على طلب مصر للتباحث حول تطورات الأوضاع الجارية في أوكرانيا. أيد الطلب المصري كل من الكويت والأردن وعدد من الدول العربية، وبناء على ذلك تم الاتفاق على عقد الاجتماع هذا الاثنين. ودائما بالنسبة للوضع في أوكرانيا، بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء أمس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوضاع في أوكرانيا وأثر الأزمة على أسواق الطاقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس الفرنسي وفق وكالة الأنباء السعودية. وتطرق الاتصال الهاتفي إلى فرص تطوير التعاون في مختلف المجالات ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين. كما جرى خلال الاتصال بحث الأوضاع في أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة. وفي هذا الصدد أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق أوبك بلس وفق وكالة الأنباء السعودية. وكان بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستجدات الوضع في أوكرانيا. استقبل البابا فرانسيس في الفاتيكان اليوم عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حافظ. وبمناسبة هذا الاجتماع الذي طلبه نهاية شهر كانون الأول ديسمبر الماضي ورد عليه البابا على الفور، سيدعو عميد مسجد باريس الكبير البابا فرانسيس للحضور وزيارة المسجد في باريس. وفي رسالة مؤلفة من 8 صفحات سيقدمها رئيس الجامع باريس الكبير شخصيا إلى البابا، حدد النطاق الذي يمكن أن يكون لمثل هذه الزيارة بأنه يتزايد تهديد السلاح والتطرف والشدائد والإقصاء والأنانية في القارة الأوروبية. هذا التهديد يخيم على فرنسا بشكل خاص بحسب الرسالة، لكن فرنسا الابنة الكبرى للكنيسة تضم أكبر عدد من اليهود والمسلمين في أوروبا. إذا تفاقمت انقسامات المجتمع الفرنسي فإن التعايش الديني سيفسح المجال للتعصب، وفي أوروبا وفي كل مكان في العالم حيث تختلط الوجود بين الحدود. ومن هنا جاءت الدعوة لكلمة قدسته قادرة على مداواة هذه الجراح وإعادة المعنى للبشرية والأخوة، بحسب رسالة رئيس مسجد باريس الكبير شمس الدين حافظ. ويقول باسمي وباسم الأئمة الموجودين بجانبي وباسم جميع المسلمين في فرنسا، يشرفنا أن نستقبل قداسة البابا في المسجد الكبير في باريس، حسب ما جاء في رسالة عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حافظ. وأخيرا في الصفحة الرياضية، كانت استضافة روسيا لكأس العالم 2018 في كرة القدم وأولمبياد سوتشي 2014 الشتوي ورعاية عملاق الغاز غازبروم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أدوات صلبة لتحسين صورة روسيا عالميا، وأكسبت الرئيس فلاديمير بوتين مكانة بين الشعب الروسي. مع ذلك أدى قرار بوتين لغزو أوكرانيا إلى تدمير وهجه العالمي، فيما يعتقد خبراء أن ذلك قد يكلفه غاليا على الصعيد الداخلي، فقد جردت سان بيترسبورغ من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لمصلحة باريس، وتحوم شكوك حول مصير رعاية غازبروم لليوفا مقدرة بأربعين مليون يورو سنويا. وألغيت جائزة روسيا الكبرى للفورمولا واحد، وفرضت اللجنة الأولمبية الدولية حظرا على رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني. هناك دعوات جدية لشطب روسيا من تصفيات مونديال 2022، حيث تخوض الملحق الأخير المؤهل الشهر المقبل. وبالنسبة لرئيس اللجنة الأولمبية البريطانية فإن الحظر الرياضي الشامل قد يؤثر على مكانة بوتين محليا. الرياضة مهمة بشكل غير متناسب للأنظمة الاستبدادية كما قال، وأضاف عدم القدرة على المنافسة سيضر روسيا بشدة. على كل حال سوف نعود نتحدث بالتفصيل حول هذا الموضوع في نشاطنا الرياضية عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم، ولمحمد يموت على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.